دينه حتى مات عليه فإنه قد انتصر، انتصر أنه مات على دين صحيح وأنه لم يفرط في شيء من دينه. وهذا معنى قول الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون، فهو أثبت أن لهم الغلبة وأثبت أن لهم النصر. وقال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرج، لكن هذا المخرج ربما أن الإنسان لا يريده والخير فيه. وتأملوا قول الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فإن الإنسان ما يعلم الذي في مصلحته فيحرص على شيء وغيره في مصلحته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير قافلة قدمت من الشام عليها القمح والزبيب وزيت الزيتون والخيرات من الشام مع كفار قريش، معها 60 رجل ومعهم أبو سفيان وفيها 1000 بعير، غنيمة ضخمة ولا ما غنيمة؟ غنيمة ضخمة، وهم جياع فقراء، أكثرهم قد طرد من مكة وترك أهله وماله ولا شيء عنده أبدا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار يقول أخلي عبد الرحمن بن عوف من الأنصار، عبد الرحمن ليس عنده شيء أبدا، حتى نساءه بقين في مكة، فيقول له يا أخي عندي زوجتان، اختار أحدهما وطلقها وبعدما تنتهي من العدة تتزوجها أنت. انظروا إلى قوة الإخاء بينهم. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، يعني أين السوق التي تبيعون وتشترون فيه؟ وش ماذا يبيع؟ يبيع سبائك ذهب، يبيع ما تيسر، لو شيء قليل، حطب، حبل، شات، أي شيء. قال دلني على السوق، فدلوا على السوق. شوف قوة اليقين، فما هي إلا أيام فيقابل الرسول فإذا هو ممضخ بالطيب، إيش هذا؟ قال بعت وشريت وكسبت وتزوجت وأنا البارع أغص. فهذه العيرة الضخمة الرسول صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة وقال لنقابل هذه العير ونحارب الكفار ولعلنا نظهر بها. فانطلق هو وجمع من الصحابة، ولم يذهب الصحابة جميعا لأن الخبر جاء سريع وذهبوا سراعا. فجاءه الوحي، خرج أهل مكة في 1000 رجل لما سمعوا بالخبر لملاقاة المسلمين واستنقاذ هذه التجارة الضخمة. كانوا يبون غنيمة وجاءت السيوف، فصار الأمر أمر مخوف، الهروب مشكلة، لأنهم إذا هربوا هذا أول الفشل، وسوف يلحقونهم إلى المدينة إذا رأوا هذا الجبن والخوف. ماذا يصنعون؟ والقمح والزبيب وهذا ذهب مع طريق الساحل. وكان الرسول قد أوحى الله إليه إن لك إحدى الطائفتين، وعد من الله أني سوف أحق لك، إما أن تنتصر على الكفار في المعركة وإما أن تنال الغنيمة. فبشر الصحابة قال أبشروا، ما في خسارة، إيش في؟ قال إحدى الطائفتين وعدني الله إياها، أما المقاتلة معهم وتنتصرون عليهم، وإما نحصل على الغنيمة والعير ونأخذها بكاملها. بعض منهم في نفسه يقول وش لنا بالسيوف وقتلهم والدماء، لعل الله يأتينا بهذه العير، والله مطلع على خرجات النفوس، ما قالوا هذا علنا، الله مطلع على خرجات النفوس. ولما نزلت الآيات الذي كان في نفسه هذا يعرف هذا تماما، وهذا مما يقوي إيمانهم بأن هذه في النفس ما اطلعوا عليها، ما قالوها. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فالإنسان ما يعلم، الله أراد أن تكون الأخرى القتل والقتال والانتصار، وأما المال فيذهب، فالإنسان لا يعلم أين الخير له. وإلا فإن المستقيم على طاعة الله حتى يموت هذه كرامة عظيمة له، كرامة في الدين، هذه كرامة له في الدين، وليس ذلك دلالة على الفشل ولا دلالة على تخلي الله عن نصره، وإنما دلالة على تكريم الله له إذ ثبته على الحق. وتأملوا في قصة أصحاب الأخدود، فإن أصحاب الأخدود لما أعلنوا إيمانهم تسلط عليهم الطاغية وحفر الأخدود وأضرم النار فيها وبقي يقذف بهم فيها، ما يرمي واحد إلا رأسه ينصدع عن الدماء، يقذف بهم فيها، وهم أصحاب إيمان، والإيمان يجب ما قبله وما عملوا بعد الذنوب، إيمان في الحال، قالوا آمنا، قال خذوا، فهم أولياء لا شك، أولياء لله، آمنوا ثم قذف بهم في النار. هل ترك الله نصرهم؟ لا، اختار لهم أقرب طريق إلى الجنة، يعني أقرب طريق إلى الجنة صار في دقائق معدودة، يقول الإنسان آمنت بالله وبعد 5 دقائق هو في الجنة، لا كبد ولا مشقة ولا إلى غير ذلك. ولأجل ذلك لما ترددت المرأة اللي معها طفل وخافت على طفلها رضيع، فينطقه الله ويقول أقدمي يا أمه فإنك على الحق، وهذه كرامة، هذه دليل الكرامة التي عندنا، فإن هذا الطفل ليس بنبي لكن الله أنطقه، وهذه المرأة ليست بنبية ولكن الله أنطق هذا الطفل، وهذا حديث صحيح لا مطعم فيه، لا نستطيع أن نشك فيه، حديث صحيح، يقول أقدمي يا أمه فإنك على الحق. إذن هذا فيما يتعلق بالكرامة. أنكرت هذه الكرامة فرقة تسمى المعتزلة، وهذه المعتزلة فرقة قديمة، ومع الأسف الشديد أننا في هذه الأزمنة وجدنا وراث لهم كثير. المعتزلة القدامى سموا معتزلة لأن رئيسهم قال قولا ليس بسديد فأنكر عليه أهل العلم فاعتزلهم فسمي المعتزلة، فكان له أتباع، منهم هو واصل بن عطاء وعمر بن عبيد والجاحظ صاحب الكتب المشهورة وغيرهم، عندهم بدع كثيرة، ومنها إنكارهم للكرامة، إنكارهم للكرامة، وسبب إنكارهم للكرامة يختلف عن السبب المعاصر، انتبهوا لهذا جيد. الذين هم أنكروا الكرامة لأن عندهم أن المعجزة دلالة على النبوة، وقالوا لو جاءت معجزة من غير نبي اختلط علينا النبي مع غيره، عرفتم السبب عندهم؟ يقولون لو رأينا واحد مثلا يرمى في النار ولا يحترق فيكون مثل إبراهيم لما رمي في النار ولم يحترق، فكيف نعرف النبي من غيره؟ نقول إن المعجزة لا تكون إلا من شخص يدعي النبوة، والشخص الذي يدعي النبوة ويأتي بمخاريق ما يمكن يختلط بالولي، لأن مسيلم الكذاب لما ادعى النبوة اكتشفوا أصحابه أقرب الناس إليه اكتشفوا أنه كذاب أقرب الناس إليه، لأن الكاذب لا يختلط بالصادق أبدا. وذكرت لكم في أكثر من مجلس أن هرقل لما علم بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم درس أحواله، أحوال الصادق ما تصير مثل أحوال الكاذب. إذا تأملت الصادق وتأملت الكاذب بينهم فرق تعرفه. فالذي يقول أنا نبي هذا أكذب الكاذبين، فلو جاء بخارقة أصل أحواله تدل عليه لا يمكن، فحجة المعتزلة ساقطة. أما وراث المعتزلة في زماننا هذا فيسمون بالعقلانيين. العقلانيين يرجعون كل شيء إلى عقولهم، والعقل قاصر يدرك أشياء ولا يدرك أشياء، فيه أشياء لا يدركها العقل. العقل قاصر لا يدرك كل شيء. فهؤلاء أثرت عليهم الثقافة المادية المعاصرة الغربية، فإن الغرب مبتلى بهذه الثقافة المادية، فهو لا يؤمن إلا بالمحسوسات، ولذلك ينكرون الغيب، ينكرون الملائكة لأنهم ما يرونهم، ينكرون الجن لأنهم ما يرونهم، ينكرون أشياء كثيرة لا يؤمنون بها. فتبعهم هؤلاء العقلانيون فأنكروا الأشياء التي لا تكون عن طريق الأسباب المعروفة، فقالوا إنسان لا يحترق والنار وهو في النار هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا، فأنكروا الكرامات. فإذا أتيتم بخبر قالوا الخبر مو صحيح، العقول ما تصدقه. إذا قلت لهم إنسان مشى على البحر لا يصدقون أبدا، ولذلك ينكرون السحر، ينكرون الكرامات، ينكرون الجن، ينكرون الملائكة، كل شيء لا يدركونه بالحواس فإنهم ينكرونه. وهذا الذي روج للإلحاد والعياذ بالله، حتى أنهم أنكروا وجود الله عز وجل. يعني تبدأ النفثة صغيرة ثم تتوسع إلى أن يصلوا إلى الإلحاد والعياذ بالله. فاحذروا من هؤلاء الذين ينكرون ما لا يدركون بعقولهم، فإنهم جهل لا يعرفون منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل. الانحراف الثاني كما قلت لكم في موضوع الكرامات، أن بعض الناس لا يفرق ما يرى خارق للعادة إلا ويسلم لصاحبه، وهذا ليس سليم، لأنك قد تأتي بخارقة للعادة من شيطاني أو نحو ذلك، وهذا يعني معروف عند البشر. فإن صاحب الرياضة الذي يرتاض ويمتنع عن الطعام فترة طويلة ونحو ذلك قد يكون عنده شيء من خوارق العادات، لكنه لا يدل على صلاحه. وبعض من الناس يطلب خرق العادة، فإذا لم تجد تحصل له يحزن، وهذا ليس بسديد. يعني بعض طلاب العلم يحفظ القرآن ويصوم يوم ويفطر يوم ونحو ذلك، لكنه يتمنى أن يكون له كرامة. لذلك تكلم عندكم في الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وقال أن هذا كالذي يطلب الدين بالدنيا، كالذي يطلب الدين بالدنيا، يعني أنه يجتهد في الطاعة ليحصل له كرامة ليشتهر بها بين الناس. وهذا نوع ربما قدح في الإخلاص، كونك أنت تجتهد لتحصل على كرامة. فهو أشار إلى أن هذا ربما يعني قدح في إخلاص العبد. له كلام جميل ترجعون إليه تقرؤونه في الكتاب، لكنه تكلم عن الفراسة والفراسة أحيانا تدخل في باب يعني الإنسان لما يدرك بعض الأشياء ربما ظن بعض الناس أنها كرامة وهي فراسة. بعض الناس عنده فراسة في الرجل فيقول عنه كلام يقول فهذا ذلك يظن هذا كرامة وهو لا من قوة الفراسة. عندكم صفحة 498 قال ومما ينبغي التنبيه عليها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: فراسة إيمانية، فراسة إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة. ومنه اشتقاقها، ومنه اشتقاقها لأن سميت فراسة كالأسد لما يهجم على الفريسة، يعني يهجم عليه خاطر لا يستطيع دفعه. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. إذن هذه فراسة قوية جدا تهجم على الإنسان لا يستطيع ردها. ولعل من هذا ما حصل لخالد بن الوليد لما، وهي قد تكون من باب الكرامة أيضا، لما تحدوه قالوا لا نسلم لك الحصن حتى تشرب هذا السم، محاصر للكفار، فقالوا تريد أن نسلم لك هذا الحصن؟ قال نعم. قالوا تشرب هذا السم، وأعطوه السم، سم سم ركز يعني، فقذف في قلبي أنه لا يضره فشربه أمامهم ومشى، فقالوا هذا ما يضره شيء فسلموا له الحصن. فالمهم أن الفراسة تهجم على الإنسان هجوما لا يستطيع أن يدفعها، فهذه تسمى فراسة إيمانية على قوة إيمانه، وفراسة رياضية، انتبهوا لهذه. وهذه الفراسة الرياضية هي التي تحصل للبر والفاجر، من حصل على هذه الرياضة حصل على هذه الفراسة. قال وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، يعني الإنسان لما يروض نفسه على الجوع والسهر والتخلي عن الأشياء ربما حصل له أشياء عجيبة. وهذه حصلت لبعض اللي يسمونهم الصوفية والزهاد ونحو ذلك، حصل لهم شيء من ذلك عجيب. وحسب التعود ربما بقي بعضهم 40 يوم ولا 50 يوم ما عنده إلا الماء، ما يشرب إلا الماء، ما يأكل أكل، حسب التعود. فيظن الناس أن هذا كرامة وهو ليس كرامة، هو من الرياضة، روض نفسه على هذا. قال فإن النفس إذا تجردت عن العوائر صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤساء والأظناء ونحوهم. يعني بعض الناس الآن الذي يمارس الحكم والملك كثيرا فيصير عنده نوع من الفراسة، وهذا من الرياضة، يقول أتوقع أن الأعداء يأتوننا غدا ويقودهم فلان ومعهم كذا، فيكون الأمر كما، لأن صار عنده تجربة وفراسة في من كثرة الرياضة وممارسة الحروب والأشياء، فيكون توقعه كأنه خبر يقيني. لكن هذا فراسة رياضية. وبعض الناس الآن، بعض المحللين السياسيين، يعني توقع قضية تأتي بحذافيرها، لأنه من كثر مطالعة لمجريات الأحداث التي حصلت وتحصل ونحو ذلك، فإنه يحصل على نتيجة يعرف أن فلان سوف يفعل كذا ويقول كذا ويفعل كذا، وهذا يعرف بالتجارب، يعرف بالتجارب وقوة التجارب واستنباط التجارب ونحو ذلك. وفراسة خلقية يعني تستنبط من خلق الناس. قال وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق. كيف؟ قال كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل. يعني هذه في رأسه يعرفه الأطباء. يعني إذا جاءك إنسان مثلا ورأسه كبر الكاسة فجرت العادة أن عقله صغير أيضا، لأن المخ الذي يستوعب وهذا يحتاج يكون يعني في شرايين وكبير، لكن إذا كان ضامر بهذه الحالة فهذا يدل على صغر العقل. وبكبره يعني كبر الرأس على كبره على كبر العقل أيضا، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. فهذه خلقية مأخوذة من استنباط تتعلق بخلق الإنسان، وربما هذه أيضا علماء النفس عندهم نصيب منها كبير، ويشترك فيها المؤمن والكافر، فيستدلون على سلوك الشخص وعلى هذا بشيء من صفته وخلقه وخلقه. لكن هذه الفراسة، فإذا قالوا شيء ووافق الواقع هذا لا يدل على أنه كرامة، وأيضا ليس كل ما قالوا صحيح. لا نظن أنهم إذا أصابوا في 10 مسائل 5 مسائل فهذا يدل على أن كل كلامهم صحيح. ولعل في هذا المجلس في هذه الليلة أكتفي بهذا، ونقف عند موضوع أشراط الساعة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.